باب استخدام الحائط. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال قال أبو هريرة رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني لا أصلي فقالت إني لا أصلي قال إنه ليس في يدك فناولته. أخبرنا قتيبة بن سعير عن أبي بكر الأعمش هاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش
وعن ضبط عن الحديدة
ما ضبط عنه
نعم
الشكل
صعب عبيدة الشكل لا ما يعتبر بطء الشكل لا بد الحروف بفتح العين أو بضم العين الصواب أنه بفتح العين
العبيدة بسميدة أخبرنا قتيبة بن سعيد عن عبيدة عن الأعمش حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي الخمرة من المسجد قالت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
نعم وهذا فيه دليل على طهارة الجنوب والحائض وأن عرق الجنوب والحائض وبدنه طاهر وأن النجاسة تدخل في الدم فقط. لهذا قال لما قال من عائشة ناوية الخمرة قال رسول الله حائض قال ليست حيضتك في يدك لأن ما فيها إشكال إنما النجاسة تدخل في الدم والخمرة قطعة حقيقة صلى عليه تكون على قدر المصلي أو على قدر يديه ورأسه ثم الخمرة لأنها تكسر الأرض فإذا كان صغير صلى يكسر الوجه والدين ثم خمرة وإذا كان أكثر ذلك الإنسان يصلي قال ناوي الخمرة في المسجد قالتهم الحائط وهي دليل على لبس في مرور الحائط والجنب في المسجد وإنما النهي عن المكر ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم ولا جنبا إلا عابر سبيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما ولا جنبا إلا عابر سبيل يمر يعني مرور فقط أما مكر في المسجد لا قالت في الجنب ولا الحائط ولهذا هذا مناولة قال ناوي الخمرة مرور قال الخمرة المسجد قال في الحائط قال لك حرف فيه لكن البخت مبلغ في الجنوب والحائط نعم لا نص الحديث ناوي الخمرة هنا دخل ناوي الخمرة هنا دخل مد اقرأ حديث في الدخل الأولى ليست ناولين الثوب لا ما فيه حكيم للبخت لكن الرواية الثانية حديث ثاني ناوي الخمرة هنا دخل قال ثم أيضا اعتباع القتل لحائل يعني كيف أدخل مثل وانا حائل قال ليس تعمل في يدي لو كان من البيت لا في شكل تعمل لا في شكل لما أشكل عليها لما كان عبث لما قال ناوي الخمرة في المسجد استخشى قالت يا رسول عندي حائل كيف أدخل مثل وانا حائل قال ليس حائلتك في يدي ها؟
قال وفعلكم قال إيطاله وفي المسجد ناولي من الخمرة
قال أخلاف من المسجد متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناولي من الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير القاضي عياض وهذا مبني اتحاد القضية
مبني على اتحاد يعني الحديث الأول والحديث الثاني مبني على هذا نعم
وهذا مبني على اتحاد القضية وإلا ظهر تعدد قد ظهر تعددها
والأظهر تعددها
والأظهر تعددها وتعلق من بناولين، ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في المسجد من الخارج اعتبرت بالحيض فيها كما اعتبرت به في المناولة من الخارج فليتأمل.
هذا هو الصواب، الصواب كلام الأخير نحن المسجد، لا كما قال القول العياض لتقليل العياض، وهذا واضح. نعم
صلى الله عليه وسلم.
والله هذا قد يقال من الأذان مثل المرور، وقد يقال أنه مفسد لأنه يؤذن خطأ كل له، قد يقال أنه يحتاج إلى هذا. وبكل حال الأولى له أن لا يفعل نفسه، هذا هو الأولى، وأن ينبغي له لا يتساهل في هذا. قد يقال أنه وقت قصير، ولهذا لا يدعو إلى التساهل والتحاول والمؤذن قد يتأخر في الاحتفال في فوت الصلاة. لا على وضوء ما فيش. نعم ممنوع، لا يجوز، ولو ما يجوز عمل كل ما عمل ليس لا تفهم. والجنوب قال ولا جنوب حرم ولا أشد تخذ من مثل فورا، قال الله تعالى ولا جنوب إلا عابر السبيل. الجنوب لا يجنون إلا غروب حائض أشد، الله يهديه، لا يجوز الحائض تخذ من المسجد، تنقل في السيارة إذا كسب صلاة ذكر ولا محاضرة تنقل في السيارة أو في مكان خارج المسجد، جعل الغرفة خارج المسجد. نعم اليسعى عند أهل العلم ليس من المسجد، ولهذا يجوز إذا نزل على الجهاز بعد الطواف لا تنفع. نعم
صلى الله عليه. باب بسط الحائض الخمرة في المسجد. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن منبوذ عن أمه أن مجنونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض.
الحديث في سند منبوذ وأمه، منبوذ قال الحافظ التقريب مقبولة، مقبول، وأم منبوذ مقبولة أيضا. والمقبول إنما يحتج به إذا توب، والحديث له شاهد عند البخاري اختصر، إلا في الحديث راويان مقبولة، لم يكن له شاهد فنقول له الشاهد، ويقول حسب لغيره. والتسمية منبوذ جائزة، سمى منبوذ جائزة، لكن أحسن منه غير أحسن منه، التسمية المقبول أحسن من كل منبوذ. وفيه أنه لا بأس يضع الإنسان رأسه في حائض، حجر رأسه ويحصل القرآن وهو حائض، ولا بأس في حائض. كذلك وقت الخمرة في المسجد هذا مجلس الغروب، الغروب في المصابة مثلا مجلس أحد الخمرة تأخذها من المسجد أو تشربها من المسجد بصارت في الحال، هذا يعتبر غروب ليس رخصة، رخصة أما الرخصة ومنوع لا تنقص الحائض ولا الجنوب. نعم إذا انفصل في الصفوف لا بس حكم واحد، صفوف النساء أول حاجة بس ولا صفوف منفصلة محرمة. نعم
صلى الله عليه. باب في الذي يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض، وهو يتلو القرآن.
وهذا حسن خلق عليه الصلاة والسلام في حسن معاشرته ولطفة لأهله عليه الصلاة والسلام وإلى أهله، كان يضع رأسه في حجرها ويستند إليها أنجى بالجناح بعد حسن خلق. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم.
باب غسل الحائض رأس زوجها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض.
نعم،
هو
مجاور
يعني
معتكف. وعن عمرو بن الحارث وذكر آخر يعني ذكر رجلا آخر مع عمرو بن الحارث كلاهما عن ابي الاسود، وفيه دليل على انه لا باس باخراج المعتكف راسه من المسجد وانه لا يعتبر حجب له، اذا اخذ راسه فلا يعتبر حجب له. ولو حلف ونذر داخل المسجد ثم اخذ راسه لا يعتبر حجب له حتى يخرج قدمه يخرج من المسجد، يكون قدمه داخل المسجد ويخرج رأسه لا يعتبر خروج. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وفي المسجد لعائشة وهي في حجرتها في بيته فتغسله وترجله سبع شعرها يحال. وهذا يدل على طهارة الحائض وطهارة بدنها ويدها، ولهذا كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وترجله سبعه وهي حائض وهو في المسجد معتكف وهي في داخل البيت يدري لها رأسه يعطيها رأسه يخرج رأسه في المسجد إلى الحجرة وتغسله وهو في المسجد وهي في الحجرة. لا يأخذ البول والغائط والوضوء، ولكن إذا كان بعد أحد يأكل من الطعام يحرم، إذا كان بعد أحد يأكل من الطعام فلا يحرم. نعم. لو أخذ يده قدمين في المسجد ما يأكل الخبز. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أردل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء وأخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
ترديل الرأس تسريح الشعر. نعم.
باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح رضي الله عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارف، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح.
هذا الحديث جواز مؤاكلة الحائض الشرب من سؤرها، سؤرها بقية
بقية الطعام وبقية الماء، وأن الحائض بدنها طاهر وعرقها طاهر، يقول هو طامس بأن الحائض يستند لا أستاذ الحجاب على الشرط المسلم، والحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه وأبو داود. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإناسه لأهله، قال فعجل ادعوني فآكل معه وأنا عارف يعني حائض، وكان يأخذ العرق وأرمس اللحم فيقسم علي فيه فأعترق منه، يعني تنهش وتأكل منه، ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه ويضع الخمه حيث وضعت الخمه، إذا أكل أرمس اللحم ثم أخذه ووضع الخمه مكان الخمه ويدعو بالشراء فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه، فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع الخمه حيث وضعت الخمه وقدح. هذا مسألة تلقى على الناس اللي أهل حاجة يدل على جواز مؤكلة الحالة والشرب من سؤلها بقية طعامها وشرابها، وأنها طاهر بدنها وثوبها وعرقها وجسمها وجسمها تسمى سدة. نعم إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة وأن هذا ليس فيه مشقة إن كان فيه حرج فلا يقضي
أحسن الله لك. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤري وأنا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض وأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعه.
نعم هذا كما سبق في الانتفاع بفضل الحائض، وأن جسم الحائض طاهر بدنها وعرقها والانتفاع بسؤلها وفضلها كلها لا بأس. نعم
صلى الله عليه وسلم. باب مضاجعة الحائض.
نعم ايش لا طواف هذا في اشكال. نعم حتى عند الزحام هذا في اشكال، لا فيه بحث لا حتى من حيث كبر العلماء سعي في الصف بعض النفع اذا جاءه الضيق خرج الى مسعى خوف هذا في اشكال. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى باب مضاجعة الحائض. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام
وأخبرنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام واللفظ له قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا حدت قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. أخبرنا
رحمه الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أما بعد هذا الحديث فيه بيان جواز مضاجعة الحائض والنوم معها في الثوب الواحد والشعر الواحد من قبل الزوج وأن الزوج له أن يراجع امرأته ولو كانت حائضا ولو تنام معه في ثوب واحد وفي شعر واحد والشعر هو الذي يلي الجسد وأن يمسك جسده جسدها ولا حرج في ذلك في جواز نفسي بشرة زوج البشرة في زوجته الحائض وصدره صدرها وذلك أن بدأ الحائض وعرقها ولعابها طاح والنجاسة إنما هي تسقط الدم وإذا أصاب زوج شيء من الدم فإنه يغسل. نعم.
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد
وإذا أخذت ثياب حيرتي روح حيرتي وحيرتي قال العظيم حيرة بفتح أصفح والقبيلة شيء له خم شيء القطيفة. نعم. وهي ما يستحق به الإنسان يشبه البطانية مثلا. نعم.
بسم الله. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح قال سمعت خلاسا يحدث عنه
قال سمعت خلاسا
يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا قانت أو حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك ولم يعده وصلى فيه.
نعم. وهي كما سبق جواز نوم الزوج مع زوجته الحائض والبيتوكة وأنها تبيت معه في شعار واحد والشعار هو الثوب الذي يلجسد وأنه لا يجعل بينه وبينها حائض ولهذا قالت عائشة كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبيت في الشعار الواحد وأنا طامت أو حائض والطامت هي الحائض فإن أصابه مني شيء يعني شيء من الدم غسل مكانه ولم يعده يعني لا يزيد عن المكان الذي أصابه الدم ثم يعود فإن أصابه شيء على مثل ذلك ولم يعده وصلى في الثوب وهذا فيه تيسير عليه الصلاة والسلام وعدم التشديد في الأمر فالمرأة الحائض طاهر شجرها وعرقها ولعابها لها تتولى جميع الأعمال تأكل وتشرب وتطبخ وتعزم وتخبز تعمل جميع الأعمال كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرق العرق فتتعرق عائشة في عرموش اللحم ويضع مكان فمها وإذا شربت كذلك شرب من المكان من الموضع الذي شربت منه هذا فيه حسن الخلق عليه الصلاة والسلام وإناسه لأهله وفيه دل على التيسير في الأمر وكان اليهود يشددون في الأمر وكان اليهود إذا حاضت المرأة وتجلوها ولم يجمعوها في البيوت وجعلوها في غرفة مستقلة ولم يعاكلوها ولم يشاربوها ولم يبادعوها ولم تشبه في اليهود ولهذا أمر من الحديد مخالفته فسيأتي. نعم.
بسم الله عليك. باب مباشرة الحائض. أخبرنا قصيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل
عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجر ثم يباشرها. أخبرنا الحارث بن مسير قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الليث يقول نددة مولى ميمونة عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين في حديث الليث محتجزة به.
نعم هذه الحديث فيها جواز مباشرة الزوج لزوجته الحائض وأنه يضع ويأمرها أن تضع إزارا فيما بين السرة والركبة وهذا هو الأفضل ليكون ذلك أحوط وأبعد عن الخطر. ولكن لو باشرها بدون إزار فلا حرج بشرط أن يجتنب الجماع. ولهذا في حديث ميمونة كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائها حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. ففيها أنها تتجر أحيانا ويكون الإزار إلى أنصاف الفخذين وأحيانا يكون إلى الركبتين. فالإزار أحيانا يبلغ أنصاف الفخذين وأحيانا يبلغ الركبتين. ولو باشرها بدون إزار فلا حرج. في حديث أنس الذي رواه الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. لكن الأفضل أن يأمرها أن تتجر كما في الحديث تضع إزار لما بين السرة والركبة ويباشرها من وراء الإزار. هذا أحوط حتى لا يخلي به ذلك إلى الجماع من باب الاحتياط. ولو جامعها مع الحذر ولو باشرها بدون مع الحذر من الجماع فلا حرج. لحديث أنس اصنع كل شيء إلا النكاح فيه دليل على جواز المباشرة في الحائط ولو بدون الإزار جمعا بين الحديثين. لكن الأحوط والأفضل أن يباشرها من وراء الإزار هذا هو الأفضل. ويكون الإزار فيما بين السرة والركبة فيكون أمر الخوف أن تتجر هذا باب الأفضل والأحوط. وقولها في الإسراء كل شيء للنكاح بإذن الجواز. بدية هذه اختلف اسمها قيل ندبة رحمك الله وقيل بدية وقيل ندبة وندبة خلاف في اسمها. أظنها مقبولة أنا أتكلم عليها عنه. نعم نعم هذه مقبولة. في أن الإزار قد يكون حيث أنصف الفخذين لكن الأكبر أن يكون الفخذين. نعم
باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن
ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما قل الجماع.
نعم. وهذا يؤيد حيث أن يصنعوا كل شيء للنساء والمحيض مصدر منهم معنى الحيض. وهذا الحديث سنده صحيح وعلى صوت مسلم رواه مسلم في صحيح بمعنى يصنع كل شيء للنساء. ويدل على أن الحيض تعاكل ويشرب معها ويجلس معها تخبز وتعجن وتخدم ويباشرها زوجها وينام معها في الفراش في لحاف واحد ويصنع كل شيء للجماع. هذا هو الممنوع. يدل على تشديد اليهود فإن اليهود يشددون، فكان الواحد منهم إذا حارت المرأة اعتزلوها وجعلوها في غرفة مستقلة ولا يأكل معها ولا يشرب معها ولا يمسون الشيء الذي يتمسه. هذا من تشديد اليهود. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يشددون جاء في صحيح مسلم رواه أسيد بن خضير وأحد الصحابة قال أفلا نجامعهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظنوا أنه غضب عليهما، ثم لما ذهب جاءه لبن فدعاهما فسقاهما فعلم أنه لم يغضب عليهما. المقصود أن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يضاجعها ويباشرها ولها أن تخدم زوجها ولها أن تطبخ تآكل وتشارب وتجالس يضاجعها زوجها، لأن بدنها ولعابها وثيابها كلها طاهرة ما عدا ما أصابه الدم. الدم النجاسة يخص الدم، وإذا أصاب شيئا من الدم غسله ولا يغسل ويصلي في الثوب الذي أصابه. نعم. ولكن الحمد لله الآن الحفاظ الآن موجودة الآن، في الأول ما كان هناك حفائض، الآن تجد أسباب تجعل المرأة نظيفة تلبس وتحفظ بالحفائض المعروفة ولا يحس من الدم. نعم. يونس. نعم. حديث بدية. بدية هذه مقبولة. نعم. 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 تفضل. نعم. في ايش؟ ذهب فيه. نعم. يونس. لكن مقرون هنا مع الليل، مقرون مع الليل يزيل محرور الوهم. نعم. النسائي رحمه الله العناية في الرجال يعني وفي الظن مشايخ، الغالب أن مشايخ الجهري مشايخ النسائي شيوخ النسائي الغالب أنهم ثقة وأقلهم من الصدوق. نعم. حتى بعضهم قدمه بعض الصحيحين قدم النسائي في الصحيحين بعض العلماء. نعم. لأنه العناية في الواحد بالأسانيد. نعم. وجمع بين طريقة البخاري وطريقة مسلم رحمه الله تبويب على طريقة البخاري وفي سياق الأسانيد على طريقة مسلم جمع بين الطريقتين.
باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحسن عن عبد الحميد عن مقتل عن ابن عباس
مقتل على وزن المنبر
عن مقتل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
نعم هذا الحديث أخرجه الخمسة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومن حديث البلوغ وصحه الحاكم بن القطان كما قال الحافظ ورجح غيره ما وقفه لكن من وصل وقال أن من وصل ورفع وقدم على من قطع ورفع لأن معه زيادة علم خفيت على غيره من وصل الحديث معه زيادة علم خفيت على من قطع ومن رفع كذلك. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته والصواب أنه صحيح وظاهر ترجمة النسائي رحمه الله فإنه احتج به وترجم بهذه الترجمة. باب من يجب على من أتى حليلته يعني زوجته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها وأنه يجب عليه فالحديث يدل على أنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والتخيير بعضهم قال أن التخيير هذا يدل على يعني طعن فيه من أجل التخيير والتخيير بين الدينار ونصف الدينار التخيير له نظائر. التخيير في كفارة اليمين كفارة اليمين هي تخير بين العتق والإطعام والكسوة وكذلك التخيير بين من في من حلق رأسه وهو محرم خير بين الصيام والصدقة والنسك تزيد من الصيام أو صدقة ونسك وذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في إعلام الموقعين وأطال عليه وقال إنه موافق لما استقرت الشريعة لأن من فعل محرما مؤقتا فعله كفارة فمن جامع في نهار رمضان أو فعل محظورا من محظورة الإحرام فعله كفارة بخلاف من فعل محرما مؤبدا في الزنا فليس عليه كفارة بل عليه التوبة مع إقامة الحد. وعلى هذا سيكون الحديث دليل على أن من جامع زوجته في حال الإحرام بعد العلم كما قيد النساء قيدها كما بعد العلم فإن عليه الكفارة مع التوبة عليه التوبة وعليه الكفارة والكفارة يخير بين الدينار ونصف الدينار كما في هذا الحديث قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار والدينار مثقال من الذهب دينار مثقال من الذهب وهو أربعة أسهم من سبعة من الدينار السعودي الدينار أربعة أسهم من سبعة من سبعة من الدينار السعودي ونصف الدينار سهمان سهمان من سبعة أسهم من الجنيه السعودي إذا كان الجنيه السعودي 70 ريالا فالدينار 40 ريال ونصف الدينار يشوف إذا كان الجنيه مثلا 700 نقول عليه 400 صدق بـ 400 أو 200 فالجنيه السعودي ديناران إلا ربع دينار والدينار مثقال والجنيه مثقالان إلا ربع مثقال فالمقصود أنها أربعة أسهم من سبعة أسهم قيلة الجنيه السعودي هذا الدينار ونصف الدينار سهمان من سبعة أسهم تقسم الجنيه على سبعة ويكون الدينار أربعة أسهم ونصف الدينار سهمان هذا هو الصواب أن الحديث طلب في السنة دي العلماء القيم رحمه الله أطال على الحديث بين أنه موافق لمستقر في الشريعة. بعض العلماء طعن فيه ولم يصحح وقال إنه وقف بعض العلماء ولم يخلف، وبعضهم وقف ولم يرفع. كذلك أيضا طعن في التخيير بين الدينار ونصف الدينار، ولكن هذا لا صواب أنه لبأس بسنده، وأن على من جامع الكفار مع التوبة كفر بدينار أو نصف دينار، نعم بأربعة أسهم من قيمة الجنيه أو بسهم أو كفر بسهمين بخير. نعم يخسر، نعم الحسن هي على عبد الحميد، عبد الحميد حسن عبد الحميد، نعم ممنوع حكم واحد او صحيح، نعم لا صواب انه بعض العلماء فرق بينها وقال اذا كانت في فور حيضتها دينار، اذا كانت في اخر دم نصف دينار، لكن لا وجه لها، صواب انه حكم واحد، نعم مخير، هو مخير يرجع الى اختياره، نعم هو كتب بنفسه، نعم خمس ثمانية غرام، خمس ثمانية غرام، نعم.
باب ما تفعل المسلمة إذا حارت. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كان بشرف حدت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنا تشكي؟ فقلت نعم، قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم، فقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
وهذا الحديث صدره الإمام مسلم في صحيحه، وفيه دليل على أن الحائض إذا أحرمت، أن المحرمة إذا حاضت بعد أن أحرمت قبل الطواف بالبيت فإنها تفعل ما يفعل الحاج، وهذا الحاج مختصر لأنها تحرم بالحج وتلبي بالحج، إذا أحرمت بالعمرة فإنها وجاء الحج وهي عليها وهي على حالها فإنها تحرم بالحج. عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة، ولما كانت بسرف وهي مكان قريب من مكة حارة، فدخل عليه النبي وهي تبكي، فقال ما لك أنا تبكي؟ يدل على أن تبكي ثم الحاج. قالت نعم، قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، هذا فيه كتاب الله عز وجل، هنا صفات فعلية، وهي أن الحيض كان على بنات آدم من قديم، في الرد على من قال إن الحيض ما كان إلا على بنات بني إسرائيل، جاء في بعض هذا عن بعضهم انه قال ان اول ما وقع الشمس كان على بنات بني اسرائيل, وهذا حيث صحيح يرد وان الحيض في النساء قبل بني اسرائيل, قال هذا الامر وكتب الله على بنات ادم. جاء في البخاري بعضهم تفسير عن شعر الاطفال او غيره من ذكر قصه في هذا وان انه حدث في الحيض في بنات اسرائيل, وهذا صحيح والحديث صحيح يرد هذا وان الحيض مكتوب على بنات ادم. هي ان الحيض تقضي ما يغير الحيض الا انها تفعل جميع المناخ, تقف بعرفه وتقف بمزدلفه قرب الجمار, تذبح قصف من شعرها, تفعل جميع ما في الحج الا تطهر ثلاثه طول حتى تطهر, والحديث مختصر وفيه ان عائشه رضي الله عنها لما حضرت العمره وقربت مكه الشريف حاضر, فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر خطوه من هذا ارفضي عمرتك واغتسلي وانتشري, امرها بالغسل واهلي بالحج, فاحرمت بالحج واغتسلت تصلي لهلالها بالحج وانتشرت يعني قشط بدون بيديها يعني بيديها وشرط شعرها يعني قضت بيديها فاعدت بدون قشط يقطع الشعر, ثم احرمت بالحج وفعلت ما يفعل الحج, ثم طافت وسعت وقصرت لما حلت لما طهرت وفرق قائلة, ثم بعد ذلك ما طلبت نفسها طلبت من النبي ان يعذرها عمره مستقله كما حصل لصاحباتها, فامرها عبد الرحمن ان يعذرها للتنعيم. زيد على ان الحائض تغتسل وكذلك النفساء تغتسل لإهلالها بالحج أو بالعمرة وتفعل جميع المناكس مع الطهر في البيت. نعم.
باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له, قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله فسأل رضي الله عنه فسألناه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لخمس دقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر, فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع, فقال اغتسلي واستثري ثم أهلي.
نعم, وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه, وفي دليل على أن النفس إذا نفست فإنها تغتسل كالحائض للإحرام وتخرم بالحج وتستثر بثوب يعني تتلجم وتتحفظ وتدع حفائض وتغتسل للإحرام وتفعل ذلك على الحاج, وهذا من رحمة الله تعالى لبدا أن قدر أن أسماء تلد وقدر الحيض أيضا على عائشة, فيكون في فعلهن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم تشجيع للأمة, فالحائض تغتسل ولو كانت حائض وتخرم بالحج, والنفساء تتحفظ وتتلجم ايضا وتحرم في الحج, وكل منهما تفعل ما يفعل الحاج الا الطواف بالبيت, متى ما طهرت تطوف بالبيت لو بعد الحج يومين او ثلاثه او اربعه او خمسه. نعم. الاولى ان تذهب وكان في الاول ما يمكن, لكن الان جهة المواصلات لما صف مواصلات الآن وجدت مواصلات وجدت هذه الأشياء فإذا صرت فلا حرج, لكن ترجع إذا طهرت في الحال. نعم. وزوجها ممنوع منها يرسل منها. نعم.
باب دم الحيض يصيب الثوب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو المقدام ثابت الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب قال حكيه بضلع أو اغسليه بماء وسدر واغسليه بماء وسدر.
نعم. وهذا فيه دليل على أن دم الحيض نجس وأنه لا بد من غسله وحكيه بضلع يعني بشيء ضلع غسله يشبه أصله ضلع الحيوان واحد الأضلاع ضلع الحيوان وما تحكه بشيء يعود أو بأطراف أصابعها كما في الحديث الآخر تحكه حتى تزيل ما تجمد ثم تغسله بالماء وقد أغسله بماء والسدر هذا السدر والأسنان ومثل كان من باب النظافة كان السدر والأسنان الآن وجد الصابون ونبع عنه الصابون هذا من باب النظافة وإلا في الماء ساحل يدل التسارع على الماء في بعض الحديث ولو صيب الماء والسدر باب النظافة وإلا في الماء يكفي والحديث دل على نجاسة دم الحيض يدل به على نجاسة الدم مطلقة مع قول الله تعالى أو دم مسفوحا وحكى بعضهم الإجماع على نجاسة الدم فقال هذا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ودل على دم الحيض وكذلك ما يخرج من أحد السبيلين وقبل الوضوء لا يعفى عنه كثيرا بخلاف الدم اليسير من غير السبيلين كدم يسير يخرج من الأنف فإنه يعفى عن يسيره وما أشبه ذلك أما الدم الذي يخرج من أحد السبيلين فلا يعفى عن يسيره. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه وصلي فيه.
نعم. هذا في دليل على أن دم الحيض نجس وأنه يغسل في المكان الذي يغسله الثوب ولا يغسل الثوب كله كما يفعل بعض النساء المغسلات خاصة الثوب كله لا يغسل مثلا نجاسة الدم قل حكيه يعني حكيه تحكه حتى يزول ما كان متجمدا ثم قرصيه بالماء يعني ادركيه تدركه بأطراف أصابعها ثم انضحيه وصليه وليس في هنا غسل بماء وسدر فدل على أن المراد منها المبالغة في التنظيف والتطهير إذا غسل بصابون فهذا باب زيادة المبالغة هو إلا فما كان لكن تحك الدم ثم تدركه بأطراف أصابعها صب عليه الماء وتصلي فيه. نعم. ولا حاجة إلى أن تصلي في ثوب آخر أو تغسل الثوب كله اللي جاءت إنما تغسل مكان نجاس فقط.
السلام عليكم.